أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي والسرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف الشارح: وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة. بدأ المصنف ببيان كيفية صلاة الآيات، وقبلها نقرأ الكيفية من الرواية الشريفة، وقد ورد في الباب السابع من أبواب صلاة الكسوف في الحديث الأول، وكذا السابع وغيره، بيانا إلى كيفية صلاة الآيات. في الرواية: إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة يعني والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات. ركعات بالمعنى اللي يعبر عنه ركوعات، و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، إلى أن قال: فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وهي سورة الفاتحة وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة. الآن 5 ركوعات. فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قلت: وإن قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها؟ هذا السؤال لأن عنده معلومة،
عنده خلفية،
نعم عنده فكرة عن المسألة، فلذا قاعد يسأل لو فرقناها. يعني كأنه يقول الراوي يقول للإمام: ما جبت مسألة التفريق، في عدول في المسألة، في تغير في المسألة، ما يحتمل أن الإمام نسي مثلا، واضح؟ أو أن مثلا هذا الكيفية لخصوص السؤال اللي سألتك إياه، واضح أو لا؟ فلذا يسأل: وإن هو قرأ سورة واحدة في الـ5 ركعات يفرقها، ففرقها بينها. قال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة، فإن قرأ 5 سور مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، فإذا فرغت من الصلاة ثم تقنط في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة مثل، يعني الزوجي كل زوجي تقنط، يستحب القنوط، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة. في الرواية السابعة في نفس الباب، هذه الرواية الأولى، في الرواية السابعة في نفس الباب رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال: 10 ركعات و4 سجدات يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة. وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، لك أن تفرق. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. ولا تقل سمع الله لمن حمله في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. هاتين الروايتين تفيدان أنه أولا عدد الركعات 10، يعني ركعتين بركوعات 10، ملتفتين؟ ركعتين بركوعات 10، هذا واحد. اثنين، قول سمع الله لمن حمله يكون متى؟ بعد يعني قبل الركوع الذي تريد أن تسجد فيه، هذا واحد. هاي اثنين.
الأخير من الركعة مثلاً.
نعم الأخيرة، خلاص الركعة الأخيرة التي من بعدها ستهوي، يقول سمع الله لمن حمله. ثلاثة، لزوم أن تقرأ سورة الفاتحة مع سورة قبل كل ركوع. أربعة، لك أن تقرأ الحمد الفاتحة أو لا، خليني بعد الحمد وسورة في كل قبل كل ركوع، ولك أن تفرق أكثر من سورة على الركوعات الخمس، بأن تقرأ الحمد ثم تقرأ سورة في نصفها مثلا في ربعها ولو آية واحدة، ثم تركع فترفع رأسك وتأتي بالآية الثانية. خمسة أو ستة ما أدري، المهم مما نستفيده أيضا من هذه الرواية، من هاتين الروايتين، أنه لك أن تأتي بجزء سورة، ولست ملزما أن تأتي بسورة كاملة، لكن بشرط أن جزء السورة الذي تأتي به لابد أن يكون، لابد أن تنتهي من السورة التي تفرقها، يعني قبل الركوع الأخير لابد تكمل السورة. فرضا قرأت سورة الجمعة، فرقت الآيات الأولى الخمس منها جيد على الركوعات، نقول قبل الركعة الأخيرة كمل بقية السورة، فلا تركع الركوع الخامس وانت ممتمم السورة. واضح ولا؟ فإذا مطلوب في كل ركعة قراءة تامة السورة، سورة الحمد، والسور لقلب قبل كل صلاة قبل كل ركوع، أو سورة واحدة مفرقة. واضح هذا؟ حيث يكون هناك تفريق إلى السورة لا يلزم تكرار الحمد، هذا أيضا حكم سادس نستفيده من هذه الرواية، من هاتين الروايتين، حيث تكرر حيث تفرق السورة لا يلزم تكرار الحمد. ولذا أنت تقرأ الحمد في الركعة الأولى مثلا، تبدأ بالآية الأولى من سورة الجمعة، ثم تركع ترفع رأسك من الركوع، ما يحتاج تقرأ الحمد. متى تقرأ الحمد؟ تقرأ الحمد إذا تممت السورة، إذا تممت السورة تقرأ الحمد. واضح ولا؟ ولذا تبدأ مباشرة بإكمال سورة الجمعة، تجيب الآية الثانية ثم تركع ترفع رأسك تبدأ مباشرة. واضح ولا؟ وإن كان يحتمل تكرار السورة، وإن كان بأحد الروايتين لا تتكرر سورة الحمد.
يعني لو كانت مثلا السورة مثلا تشوف تلاحظ
آياتها
وتوزعها على
كيفها، مو بالضرورة متساوي. ولذا ذكرت سورة الحمد الآن آية في الركعة الأولى، آية في الركعة الثانية، آية في الركعة الثالثة، بقية السورة في الركعة الأخيرة. واضح له؟ ما في مشكلة.
بالنسبة مثلا
فد
واحد مثلا
يجي
ويوزع هاي السورة، مثلا
سورة
قل هو الله واحد، سورة الإخلاص، بدي يوزع.
تصير ناقصة.
تصير ناقصة، يعني يخلي
وبعدين يجيب سورة كاملة في ركعة أخرى، ما عنده مشكلة.
شلون يعني ما يصير يعني بسم الله الرحمن الرحيم إلى تخليها من ضمن السورة، وبسم الله الرحمن الرحيم وتركع.
لا.
لأنه بتقوم
قل هو الله واحد. مع الآية الأولى. مع الآية الأولى
على الخلاف، يعني
على الخلاف ولذا من جهة الاحتياط البسملة مع الآية الأولى على أقل تقدير.
أحسن.
فلا يعتبر الحمل السورة البسملة آية أولى على الخلاف الموجود.
بعض العلماء يوصون يقولوا مثلا تقرأ سورة الفلق.
الفلق مثلا، نعم، باعتبار خمس آيات.
خمس
آيات. جيد. ويمكن أن تكرر السورة. واحد محافظ إلا سورة الإخلاص. أو يحسن سورة الإخلاص بس. نقول له أقرأ الحمد والإخلاص، الركعة الثانية الحمد والإخلاص، الثالثة الحمد والإخلاص، وهكذا. مو بالضرورة آيات وش يسمونها محددة، خصوصا مع طول الآية، جيد، وحسن إطالة الصلاة. نقول له يلا أقرأ السور الطويلة، لك أن تقرأ السور الطويلة، سيبلي ظهر عام. وهذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات، ويجب فيها النية والتحريم وقراءة الحمد وسورة، ثم الركعة ثم الركوع، ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا، ويقرأهما هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة، يكون بعض السورة شنو؟ أقل فضلا، أقل فضلا، أقل فضلا، ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، حيث يكرر، حيث عفوا يفرق السورة، لا يحتاج إلى قراءة الفاتحة. ومتى اختار التبعيض؟ شوف، فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، بأن يقرأ في الأول الحمد وآية، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها إلى آخرها، يكمل السورة إلى آخرها.
زهاني يبدأ يقول طريقة ثالثة.
المهم أنه يكمل الحمد وسورة ويأتي بخمس ركوعات. الآن راح يكرر الحمد مع سورة كاملة، يكرر الحمد مع سورة وسورة أخرى يجزئها، يكرر الحمد مع سورة واحدة يجزئها، هذه الطرق متعددة. لكن كلما قلت قلت في الفاضل. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة. شوف، وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز. بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز، كلها جائزة. بس ها، لما يغير سورة، ينتهي من سورة بيجيب سورة ثانية، راح يحتاج إلى شنو؟ أحسنت، يجيب الحمد. والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة، شوف، وجب في القيام عنه الحمد، ويتخير بين إكمال سورة مع الحمد وتبعيضها، باعتبار كل جائز، نعم أقل فضلا، وتبعيضها. ومتى ركع عن سورة، عفوا، ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القاطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا. هذا ما استفدناه من الروايات، الروايتين اللي قرأناهم، جيد. خب، إذا كان متقدم ما عنده مشكلة، يعني بيجيب الآية الأولى، مثل هذا اللي يحفظ القرآن، في الركعة الثانية بيرد يكرر الآية الأولى والآية الثانية، في الركعة الثالثة بيكرر الآية الثانية والثالثة، وما عنده مشكلة فيها. لكن هذا اللي يأتي من بعدها، يعني إذا ما جبرها خربط الآيات، يعني من دون أن يأتي بالسورة كاملة، نقول هذا لم يركع عن سورة. ولذا كلام المصنف هنا بلحاظ مجموعه لابد أن يكمل سورة كاملة. نعم، تفريق الآيات من حيث التقديم والتأخير لا يضر. هذا نتيجة كلام المصنف. شوف، ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها، ومتى ركع عن سورة تخير في القيام بعده بعد بين القراءة في موضع من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها ومن غيرها يعني أن يأتي بآية من غيرها، وتجب إعادة الحمد فيما على الأول، وهو قراءة آية من موضع القطع. إذا قرأ سورة في الآية الثانية جيد أكمل من حيث قطع السورة، ولا يجب عليك أن تأتي بالحمد، عفوا، وتجب عليه إعادة الحمد فيما عدا الأول. في غير هاي الصورة يجب عليه أن يعيد الحمد. فرضا جاء بآية أخرى من سورة أخرى، نقول جيب الحمد. واضح ولا؟ عليك أن تأتي بالحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، عدم الوجوب في جميع هذه الصور.
إعادة الحمد،
نعم، عدم إعادة الحمد، نعم. ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، يعني أن يقرأ سورة كاملة. يعني الشارح يقول إحنا أجزنا لك أن تفرق الآيات وتأتي بآيات أخرى، لكن لابد أن تنتهي على الأقل بسورة كاملة على أقل تقدير. ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، ومتى سجد وجب إعادة الحمد، وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ثم له أن يبني على ما مضى. يعني سجد للركعة الأولى وقام للركعة الثانية، فعليه أن يعيد الحمد، وله أن يبني على ما مضى. كيف يعني يبني على ما مضى؟ يعني أن يقرأ باقي الآيات من السورة التي قرأ بعض الآيات فيها في الركعة الأولى، ويشرع بعدين في سورة أخرى. واضح؟ قرأ مثلا الحمد وسورة في الركوع الأول، الحمد وسورة، بعدين دخل في سورة الأعلى، والحمد وآية الأولى من سورة الأعلى، الحمد وآية الثانية من سورة الأعلى، الحمد وآية الثالثة من سورة الأعلى، سجد وقام إلى السجود الحمد، ونقول له يلا ابدأ الحمد أولا، وجيب الآية الرابعة، لك أن تأتي بالآية الرابعة من سورة الأعلى. واضح إن شاء الله. يقول فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس. يقول خليناك تكمل إحنا سورة الأعلى، واضح ولا؟ لكن ترى لابد تخلص سورة الأعلى في ضمن الركوعات وتأتي بسورة كاملة في ضمن الركوعات. يعني من النتيجة لا يكون هناك ركعة من دون حمد وسورة كاملة، نتفتين؟ فإذا جاب حمد وسورة كاملة على رأي المصنف الشارح، إذا جاب حمد وسورة كاملة صحت صلاته، حتى لو جاب آيات متفرقة هنا وهناك، مقتضى كلام الشارح. واضح له؟ فالآن هذا لا يقبل من هذا التفصيل، لا يقبل من عند جميع الفقهاء.
شيخ
حتى لو يقدر مثلا آية الكرسي، هو هذا الكلام، بس آية الكرسي لوحدها لا تكفي، لابد أن يأتي بسورة كاملة. لا ننسى جاب الحمد
وجاب آية الكرسي
وجاب الحمد في الركعة الأولى مثلا وسورة الإخلاص مثلا، الآية الثانية الركوع الثاني الثالث الرابع جاب آية الكرسي وقسمها، كل كيف ما يضر. على رأي المصنف، على رأي الشارح، نعم على رأي الشارح. ويستحب، بس هذا الخلاف الأفضل إن قلنا بصحته. ويستحب القنوت، لأن أفضل المراتب هو الإتيان بالحمد وسورة كاملة، يعني في كل ركوع الحمد وسورة، الحمد وسورة، الحمد وسورة. ويستحب القنوت عقيبة كل زوجين. عقيبة كل، طبعا احنا الان بدأنا في آية صلاة الآيات وقلنا هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وآله. عدل لولا العامة في بالي أنه واحد فقط عندهم يجيز الصلاة، لعله الشافعي ما أتذكر الآن، مراجعة إلى على الأقل سنتين وشوية، واحد فقط يجيز الصلاة والبقية منهم من يعتبرها بدعة ومنهم من لا يصحح الصلاة. هذا في مراجعة قديمة، نعم يحتاج إلى تحديث المراجعة.
شيخنا وين ورد هاي الآراء يعني في فصل المقارن يعني جاي؟
يشوفوا في هذا في لعله في الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة. ما أذكر الآن وين مراجعة، بس مراجعة قديمة في هذا. على أي حال ويستحب القنوت عقيبة كل، بس في بعضهم قال بالبدعية، هذا قدر متيقن، يعني بعضهم قال بالبدعية وبعضهم قال بالجواز، هذا قدر متيقن. سألان من وكيف ولماذا ما أذكر الآن، هذا يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. عموما ويستحب القنوت عقيبة كل زوج، وشفناها في الرواية، الرواية السابعة في نفس الباب كانت. ويستحب القنوت عقيبة كل زوج من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، والتكبير للرفع من الركوع، والتكبير يعني يستحب للرفع من الركوع في الجميع على الخامس والعاشر من غير تسميع، من غير تسميع يعني تكبير بلا تسميع. شو التسميع؟
سمع
الله لمن حمده، وهو قرينة، قرينة كونها غير ركعات. والتسميع هذا قرينة، يعني يقولك لما تقوم لا تكبر ولا شيء، تركع سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد، ترتوق قل هو الله أحد الله الصمد، بعد البسملة طبعا تخلص تركع رد توقف، لا تقول الله أكبر، لا تقول سمع الله لمن حمده ولا شيء، يقول أن هذه قرينة على أن هذه ركوع وليس ركعة. الركعة تشمل على كما تقدم، الركعة تشمل على ركوع وسجدتين. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمله في الخامس والعاشر خاصة، تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، وهكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها. ونص اللي قرأناه انه خمس قنوتات وتسميعتين. هيقول هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها. البعض تصور بسبب هذا النص انها عشر ركعات، قال لا مو عشر ركعات، هي ركعتين بعشر ركوعات، فلا تشتبهوا كما اشتبه بسبب النص، لأن النص قال عقيب العاشرة تأتي بالقنوت، واضح ولا؟ فقالوا ها عشر ركعات، لا لا مو عشر ركعات، هي ركعتين بعشر ركوعات،
يعني جمع الركوع يصير ركعات. هو اشتبه فيهن،
نعم تصور أن صلاة الآيات هي عشر ركعات،
عشر ركعات،
وهي في الواقع ركعتين
في
عشر فيها عشر ركوعات. ولذا من شوي يقول، يقول هذا قرينة، وهو قرينة على أنها على كونها غير ركعات، فعل ركوع محض. جيد. ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزياد أو أزياد. لأنه إذا شك فيها قال أنا تعال صليت الآن، هي مطلوب خمس ركوعات له، خمس ركوعات، قال أنا تعال الحين صليت ركوعين ثلاثة ركوعات ما نذاكر، اشتبه علي الحال، نقول لا أنت في ضمن الركعة الأولى فتبني على الأكثر كما ورد في الخبر، شككت في الركوعات فتبني على الأكثر، مو تروح تبطل الصلاة، واضح؟ أو تبني على الأقل كما سيأتي في الخلل في الصلاة إن شاء الله إذا بلغنا، تبني على الأقل، واضح أو لا؟ طبعا سيأتي تبني على الأقل في الواجبة، في النافلة تبني على الأكثر، سيأتي إن شاء الله. ومن ثم حصل، ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها عدد الركوعات نظرا إلى أنها ثنائية، إلى أنها ثنائية. أو أزيد، أو أزيد من كونها ثنائية. والأقوى أنها في ذلك ثنائية، يعني بين نظره الشريف، الأقوى في ذلك أنها ثنائية، يعني في حال حكم الشك، في حال حكم الشك. فعلى رأي المصنف في حال الشك في الركوعات تبني على أنها ثنائية فتأتي بالأقل، تبني على الأقل. قال وأن الركوعات أفعال فالشك فيها في محلها يوجب فعلها وفي عددها يوجب البناء على الأقل، وفي عدد الركعات مبطلون، واضح ولا؟ فأنت يقول نتعامل وياها على أي ناحو؟ إذا شككت في الركوعات، إذا قلنا نتعامل وياها على أنها ركعات راح نبطل الصلاة أصلا، إذا توقف فيها أنا في الركعة الأولى لو في الركعة الثانية، واضح ولا؟ وإذا شكيت في الركوعات راح أبني على الأقل، جيد؟ إلا على ما ذكرنا به وهو قول في المسألة أنه يبني على الأكثر. وقراءة السور الطوال، يعني من المستحبات أن تقرأ السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعة، يعني مع سعة الوقت، خوب سعة الوقت بلحاظ المدة الزمانية إلى الكسوف أو الخسوف، خوب الزلزلة بعد وقتها ينتهي لأن الصلاة ما راح تصليها وأنت في حالة الزلزال، واضح ولا؟ بعد ما تفرغ من الزلزال تتوضأ وتصلي، واضح ولا؟ ويعلم ذلك بالإرصاد، مو الأرصاد، الأرصاد الجوية هي إرصاد، إرصاد من الرصد، من بالإرصاد، ويعلم ذلك بالإرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله أو أهل الاختصاص طبعا، أو العدلين، أو العدلين قاعدين اثنين صلوا وقعدوا، قال احنا سوينا الواجب سنأتي بواجبات أخرى أو مستحبات أخرى، جيد، وراح نشوف من يشارف الخسوف على الانتهاء راح نعطيك خبر، وانت يلا صل، انت صل وحنا راح نعطيك خبر، أو العدلين أو لا عندهم معرفة بهذا الأمر، وإلا فالتخفيف أولى، وإلا فالتخفيف أولى. حذرا من خروج الوقت، لأنه لابد أن يوقع صلاة الآيات في الآية، نقول لا تطول بحيث تخرج عن الآية، تنتهي الآية وانت بعدك ما انتهيت من الصلاة، واضح؟ فينتهي وقت الصلاة بانتهاء الآية، فأنت لا تطلع عن وقت الآية، جيد؟ ولذا الأولوية في التخفيف بهذا اللحاظ، ولا التطويل مستحب، التطويل مستحب. فحتى لا يجي واحد يجي يقول والله ها توك تقول مستحب التطويل الحين تقول ان التخفيف اولى، يقول التطويل مستحب ما دام الى الايه استمرار وبقاء، واضح؟ فيكون التخفيف مستحبا حتى لا تخرج الايه وانت بعد لم تنتهي من صلاتك. جيد. لذا قال والا فالتخفيف اولى حذرا من خروج الوقت، خصوصا على القول بانه الأخذ في الإنجلاء، يعني انتهاء الوقت متى؟ إذا بدأ بالإنجلاء. شوف إحنا عندك الخسوف أحيانا فرضا كلي، الآن يجي الخسوف إلى هذا الحد، يصل إلى هذا الحد يقف، الآن يبدأ بالإنجلاء، ساعات يكون جزئي بهذا الكيفية، يصل إلى هذا الحد يقف يبدأ بالإنجلاء، كلي يصل بحيث يطابق ويبدأ بالإنجلاء. يقول الآن من بداية الإنجلاء ها يجي بدأ ينجلي، بداية الإنجلاء هذا من يبدأ الإنجلاء انتهى الوقت، هناك قوله. فإذا قلنا بهذا القول بعد يلزم التخفيف أكثر، وضحوا له فضيق الدائرة والوقت، خصوصا على القول بأنه الأخذ في الإنجلاء. نعم لو جعلناها أو لو جعل نعم لو جعلناه إلى تمامه اتجه التطويل، بس ها تطويل بحيث لا يخرج وقتها بحيث ينجلي وينتهي، وهذا بعد ما خلصنا الصلاة، نظرا إلى المحسوس، إلى المحسوس، المحسوس بمعنى هذا المشاهدة حيث يكون معلوم. والجهر فيها أيضا من المستحبات وإن كانت نهارية على الأصح. الحين بيدخل لنا مستحبات في ضمن المستحبات، الحين بيدخل لنا الجهر استحبابه، وبعدين بيدخل لنا شنو؟ استحباب الغسل. وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا، استحبابا إجماعا، يعني أجمعوا على استحباب الجهر. ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية، هذه ذكرناه سابقا أيضا تذكرون في وقت الصلاة، أي في الصلاة المزاحمة، فيما لو حصلت مزاحمة أيهما يقدم؟ تقدم حكمها وتقدم الاستدلال على ذلك هناك، فلا نعيد، لكن بمقدار عبارة المصنف يقول ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة، فرض صار الخسوف كسوف الشمس وهي صلاة الظهر، وهي صلاة الظهر إيش تسوي؟ ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية، صلاة اليومية كصلاة الظهر مثلا، قدم ما شاء منهما، شوف مع سعة وقتهما. أما إذا أعرف أن كسوف الشمس جزئي، إذا صليت صلاة الظهر في أول وقتها فاتت عليه صلاة الآيات، نقول لا قدم الآيات، واضح أو لا؟ إذا كان لا هذا مثلا لظرف ما، لظرف ما ضاق عليه وقت صلاة العصر وصار آخر العصر قبل صلاة المغرب، زين الآن عند صلاة الخسوف فرضا، الكسوف ما يصير هالحزة، فرضا لو صار مع ضيق الوقت نقول قدم العصر، واضح ولا؟ فعلى أي حال ينظر ما هو ما الذي يتضيق منهما، ولو تضيقت إحداهما خاصة قدمها، أي المضيقة جمعا بين الحقين، لأن هذه المضيقة سيأتي فيها وقتها وتلك أيضا سيأتي في وقتها. نعم الفضيلة تقول وإن كان مثل صلاة الظهر يستحب تأخيرها في مثل هذا المورد كما تقدم، تذكرون قاعدين نسوي حالات كما تقدم أنه في بعض المواضع يستحب تأخير الصلاة لمن كان مثلا يحتاج إلى قضاء حاجته مثلا أو إلى آخره، يحتاج شوي ينام أحيانا، يقول يستحب لك أن تؤخر صلاتك، هنا أيضا كذلك هذا من موارد أيضا حتى يقضي حتى يأتي بصلاة الآيات في وقتها، هو يستحب لها أن يؤخر صلاته، يقول أخر الصلاة، واضح ولا؟ فهذه يعطيها حقها وتلك يعطيها حقها، ولو نعم جمعا بين الحقين. ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة، نفس الحكم هذا مر علينا سابقا، لأن الوقت لها بالأصالة هذا الآيات، الآية الخسوف أو الكسوف هو عارض، عارض على هذه على هذا الوقت. ثم إن بقي وقت وقت الآيات صلاها أداء، إذا لا خلصت الآية وهو يصلي الصلاة الواجبة سقطت، وإلا سقطت إن لم يكن فرط في تأخيرها، وإلا إذا لم يفرط في تأخيرها، وإلا إذا يعني إذا فرط في تأخيرها وجب القضاء. فإذا متى يقضي صلاة الآيات؟ إذا فرط، إذا فرط مع عدم التفريط لا يجب عليه القضاء، لأنه معذور، معذور شرعا في عدم الصلاة، في عدم صلاتها، في عدم القيام بها وإتيانها. ولا تصلى يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.